برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عملياته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية عن وجود معلومات حول 10 مشاريع أمريكية في أوكرانيا حيث يتم العمل فيها على نشر الأمراض والعدوى شديدة الخطورة. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن المختبرات البيولوجية الأوكرانية مرتبطة بنظام البنتاغون للسيطرة العالمية على انتشار الأمراض المعدية. في الوقت نفسه طالبت وزارة الدفاع الروسية بالتحقيق في نشاط 4 مختبرات بيولوجية أمريكية في نيجيريا حيث نشأ ما يسمى جدري القردة. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا كل من الخبير في الشأن الروسي ومراسل جريدة الأخبار اللبنانية في روسيا أحمد الحاج علي والخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحياتي زميل عماد لك والمستمعين جميعا.
يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عملياته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنى التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس. السؤال أستاذ أحمد، يعني برأيك إلى أين وصلت هذه العملية العسكرية الروسية وهل تسير كما هو مخطط لها؟
نعم زميل عماد، يعني هناك إنجازات نوعية في مسار العملية العسكرية، فقد وصلت قوات جمهورية دانيتسك الشعبية المدعومة من القوات الروسية تقدمها في الشرق الأوكراني، اتزعت مناطق جديدة هناك، وقد أعلن مقر الدفاع الإقليمي للجمهورية سيطرت تلك القوات على كامل مدينة كراسني ليمان، الاسم القديم لليمان وهو الاسم الذي تعترف به هذه الجمهورية وهو المعتمد في روسيا. الأمر الذي سيكون له تأثيرات حاسمة على مجريات المعارك مستقبلا. وفقا للخبراء الروس المطلعين على مسار العمليات العسكرية في الميدان، تعد ليمان أو كراسني ليمان التي يقطنها حوالي 25,000 شخص تقاطعا مهما لسكك الحديد الذي يقود إلى مدينة سلافيانسك التي كانت قد استعادتها كييف من القوات الشعبية في العام 2014 بعد الانقلاب الذي حصل في كييف بالقوة. وأيضا هذه المدينة ليمان هي تؤدي عبر هذه الطرق السريعة وسكك الحديد إلى منطقة كراماتورسك عاصمة الجزء الخاضع حاليا لسيطرة أوكرانيا في منطقة دانيتسك في جمهورية دانيتسك. كما أن المدينة تقع على مفترق طرق رئيسي يصل مناطق كونستانتينوفكا، أفديفكا، سيليدوفا تجاه مدينة دنيبرو الأوكرانية أو مقاطعة دنيبرو الأوكرانية، ما يعني أن معركة السيطرة على منطقة أو مقاطعة دنيبرو باتت أقرب. ومع بدء القوات الروسية هجومها من 3 جهات على الجيش الأوكراني في سيفرودونيتسك وليسيتشانسك في محاولة لتطويق هذه القوات الأوكرانية، تقوم قد بدأت عملية انتزاع لهاتين المدينتين، هاتين المدينتين الاستراتيجيتين في مسار تحديد مصير المعركة، اللتين بسقوطهما ستصبح منطقة لوغانسك بمعظمها في إقليم دنباس بالكامل تقريبا في أيدي القوات الروسية والقوات الشعبية، وهذا وفق ما أقرت به كذلك القوات الأوكرانية نفسها. ذلك جرت السيطرة على ليمان أو كراسني ليمان البلدة المحصنة جيدا وفق خطة روسية أثبتت نجاعتها وسرعتها، فقد أنجزت هذه العملية خلال 2.5 تقريبا، علما أن التكتيكات التي استخدمتها القوات الأوكرانية هناك كانت شبيهة بتلك التي اعتمدتها سابقا في ماريوبول التي صمدت فترة طويلة نسبيا قبل السيطرة الروسية الكاملة عليها. وفي اليوم الأول من معركة ليمان أحكمت القوات الخاصة الروسية السيطرة على الأبنية المرتفعة في المدينة بعدما استغرقت هذه المهمة في ماريوبول وبباسنا على سبيل المثال أكثر من أسبوع. وعلى ذلك بات الشغل الشاغل للقوات الأوكرانية هو التخطيط التخطيط للانسحاب والهروب من المدينة. ولذا انتهجت القوات الروسية والشعبية تكتيك الإبقاء على ممر يسمح للخصم بالفرار، مع أنه كان بمقدورها، وهي التي حاصرت ليمان أو كراسني ليمان من ثلاثة اتجاهات، أن تقطع هذا الممر بالكامل. وبذلك يعني تصبح القوات الأوكرانية في وضع المستشرف في الدفاع أو في محاولة فتح هذا الممر للهروب. لذلك فتحت القوات الروسية هذا الممر لتسمح للقوات الأوكرانية بالانسحاب وتخفف عنها عبء المواجهة الكبيرة. وهنا في هذا الصدد ممكن نقول أنه تصعب على القوات الأوكرانية بذلك عملية الهروب. ولم تقتصر وجوه نجاعة الخطة الروسية على إنجازها خلال وقت قصير قياسي، بل وأيضا من حصلت هذه العملية دون إلحاق دمار كبير بمنشآت المدينة وبنيتها التحتية والعمرانية. في غضون ذلك تواصل روسيا إلحاق المدن والبلدات الداخلة في سيطرتها أو تحت سيطرتها حديثا في منطقة الدنباس بالمنظومة الخدماتية الروسية، فهي مسؤولة عن إعادة الأعمار وتقديم الخدمات الضرورية المعيشية للسكان، فينسحب أيضا على المدن والمناطق الأوكرانية الواقعة خارج الإقليم والتي تدخل ضمن شريط تأمين الحدود الغربية والجنوبية الغربية الروسية، وأيضا تأمين منطقة الدنباس وحماية الممرات الحيوية للوصول برا إلى شبه جزيرة القرم ومنطقة ترانسنستريا في مولدوفا. وعلى طريق تحقيق هذا الهدف سيكون على روسيا في المرحلة القادمة استكمال السيطرة على مدينة خاركوف ومحيطها في الشمال الشرقي وزاباروجيا ونيكولايف جنوبا والوصول عبر أوديسا إلى ترانسنستريا. وفي هذا الإطار بدت لافتة أمس دعوة عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زاباروجيا فلاديمير روجوف كييف إلى نقل القواعد العسكرية الأوكرانية المتمركزة في المنطقة إلى السلطة الروسية. وبحسب وسائل إعلام أوكرانية فإن الجيش الروسي ينقل أعدادا كبيرة من القوات البرية والبحرية والجوية من شبه جزيرة القرم باتجاه المدينة.
نعم، خبير في الشأن الروسي ومراسل جريدة الأخبار اللبنانية في روسيا أحمد الحجعلي، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا بك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فايز. يعني أفادت وزارة الدفاع الروسية عن امتلاك روسيا معلومات حول تنفيذ 10 مشاريع في أوكرانيا تضمنت العمل مع مسببات الأمراض ذات العدوى الخطيرة بشكل خاص وذات التأثير الاقتصادي. هل يمكن ربط هذا العداء الأمريكي حاليا للعملية العسكرية الروسية والتجيش الغربي، يعني لأن روسيا قامت بفضح مخططات واشنطن هذه الجهنمية؟
طبعا على مدى الأعوام السابقة وخاصة إن صح التعبير وبالتحديد وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي أو ما يسمى بانتهاء الحرب الباردة، سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تطويق كل من روسيا الاتحادية والصين الشعبية بمجموعة من المختبرات البيولوجية لجمع المعلومات البيولوجية عن سكان هذه الدول، إضافة إلى ذلك لممارسة الأعمال غير القانونية والتي لا تسمح بها التشريعات والقوانين في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي قامت بإنشاء ما يسمى بالمختبرات البيولوجية التي تمول مباشرة من البنتاغون الأمريكي أو من أي منظمة أخرى تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ولا تسمح القوانين الأمريكية كما ذكرت بأن تمارس هذه أو تلك النشاطات على أراضي. من هنا أتت بناء الولايات المتحدة الأمريكية لمختبرات بيولوجية تعمل على إنشاء ما يسمى بالفيروسات والجراثيم التي ربما أو تستخدم في موضوع الحرب البيولوجية التي ستستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في حال نشوب أي نزاع مباشر ما بين الشرق والغرب إن صح التعبير تسمية ذلك. إضافة إلى ذلك وزارة الدفاع الروسية يوم أمس ذكرت موضوع مهم للغاية حول ظهور ما يسمى بجدر القردة والذي ظهر في نيجيريا، وهناك الكل يعلم بأن هذا الفيروس أو هذا المرض ظهر من كنتيجة مباشرة لوجود المختبرات البيولوجية الأمريكية في نيجيريا.
صحيح، ووزارة الدفاع تطالب بالتحقيق في نشاط يعني 4 مختبرات بيولوجية أمريكية في نيجيريا حيث نشأ هذا الجدر القردة.
بالتأكيد صحيح تماما. إذن هناك رغبة أمريكية واضحة في أن تنشر مختبراتها البيولوجية في مختلف أصقاع العالم، ولا ننسى أيضا موضوع فيروس إيبولا على سبيل المثال، أو نقص المناعة المكتسبة والذي ظهر أيضا في أفريقيا. كل ذلك أو كل هذه الأمراض كانت وراءها الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف والغاية هو استخدام هذه الفيروسات في القضاء البطيء على سكان الكرة الأرضية، وبأضعف الأحوال تحقيق أرباح مذهلة للغاية من خلال بيع ما يسمى بالأمصال أو اللقاحات المضادة لهذه الفيروسات. وبالتالي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل أن تحافظ على هيمنتها وسيطرتها على العالم أجمع، ليس فقط اقتصاديا وإنما اقتصاديا إعلاميا طبيا عسكريا وفي كل المجالات، لتبقي نفسها شرط العالم الوحيد الذي يتحكم في مصير ومقدرات واقتصاديات دول العالم أجمع.
نعم، يعني على صعيد آخر، وزارة الخارجية الصينية أعلنت أو أكدت أنه يجب على الولايات المتحدة أن تفكر بجدية في مسؤوليتها الواجبة في الأزمة الأوكرانية وإجراء محادثات شاملة. قول يعني لا ينبغي على أمريكا أن تشاهد النار مشتعلة من مسافة بعيدة ناهيك عن إشعال اللهب.
طبعا بكل تأكيد الكل يعلم وجميعنا نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس اتخذت قرار بتزويد أوكرانيا على سبيل المثال بالصواريخ التي تصل مداها إلى 500 كيلومتر، وبالتالي هذا يعني تهديد مباشر للأمن الداخلي، الأمن القومي الروسي والداخل الروسي تحديدا. وهذا الأمر وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تصرح على مدى الأشهر الماضية بأنها لا تنخرط بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا على حد تعبيرها، إلا أن الجميع يلاحظ بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضرب أكثر من عصفور وفي آن واحد. أولا، هي تعتقد بتزويد أوكرانيا بالأسلحة هي تحاول تماما استنزاف الجيش الروسي على حد تعبيرها. إضافة إلى ذلك، الضغط المباشر وغير المباشر على دول الناتو ودول الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، هذا يعني تفريغ دول هذه الدول أو تلك الدول من المعدات العسكرية، حتى وصلت إلى مرحلة من المراحل بأن ألمانيا صرحت بشكل رسمي بأنه لا يوجد لديهم أسلحة للدفاع في حال نشوب أي نزاع مع روسيا على سبيل المثال، وهذا سيضطرهم في المستقبل إلى اقتناء المزيد من الأسلحة. من أين؟ طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية، هذا هو العصفور الأساسي. والأهم من ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تجعل روسيا الاتحادية خاسرة من هذه العملية العسكرية، وبالتالي سوف تكون على حد تعبير الولايات المتحدة الأمريكية درسا لا ينسى للصين الشعبية على سبيل المثال في حال حاولت استرجاع التايوان إلى كنفها وإلى حضنها. لذلك نرى هنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي منخرطة تماما في الحرب، وليس فقط في أوكرانيا وإنما في جميع الحرائق والحروب التي أو الموجودة في مختلف أصقاع العالم. السؤال الذي يطرح نفسه، إلى أين سوف تذهب بعد أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا هناك مناطق كثيرة جدا للغاية من خلالها تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إشعال حرائق جديدة وبأبخس الأثمان. يعني مثلا نحن اليوم في صدد احتمال نشوب حرب في مولدافيا أو في دول البلقان أو حتى في العمق الأفريقي، كل ذلك فقط لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تصدر مشاكلها الداخلية، تحاول أن تصدر مشاكلها الداخلية التي أصبحت في حقيقة الأمر الولايات المتحدة الأمريكية قاب قوسين أو أدنى من الحرب الأهلية الداخلية، وهذا ما نلاحظه من خلال التطورات ومن عمليات الاغتيالات ومن عمليات القتل الممنهج واليومي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن نسبة التضخم العالية التي لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية منذ 40 عاما على أقل تقدير، أو ارتفاع أسعار البنزين الذي وصل إلى أرقام قياسية. كل هذا كل ذلك يجعل من الولايات الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجه إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية للفت الأنظار عن مشاكلها الداخلية. والأهم من ذلك بأن إدارة الرئيس بايدن اليوم تحاول أن تمرر الانتخابات الانتصافية القادمة بأقل الخسائر الممكنة، والتي من الواضح على ما يبدو تماما بأن الحزب الديمقراطي سوف يفقد السيطرة على مجلسي الشيوخ والكونغرس الأمريكي. وهذا الأمر يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو تحديدا إدارة الرئيس بايدن الديمقراطي سوف تكون كالبطة العرجاء. وكل ذلك يعني بأن على الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وفي ظل دفع الأنظار عن الفضائح التي أثبتتها روسيا الاتحادية من خلال فقط أوكرانيا وكما ذكرنا المخابر البيولوجية المنتشرة على الأراضي الأوكرانية وتورط بعض الدول الأخرى أيضا في هذه المشاريع ومن ضمنها على سبيل المثال بولونيا، ألمانيا، فرنسا، حتى إسرائيل. ولذلك اليوم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أيضا كما ذكرنا تزويد أوكرانيا بصواريخ تصل مداها إلى 500 كيلومتر فقط من أجل أن تفرض نوعا معينا من الخريطة التي تلائم أهدافها السياسية والجيوسياسية وأن تتستر على الفضائح التي أصبحت ملتزمة تماما أو مرتبطة تماما بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب تقديمها إلى المحاكم أو المحافل الدولية لمحاكمتها بالقتل الشامل أو استخدام سلاح الدمار الشامل، بالحقيقة ليس استخدام مثلا السلاح الذري. فالأمراض هي والأوبئة والفيروسات هي أقوى من سلاح النووي وهي سلاح دمار شامل. لذلك تسعى الولايات المتحدة الأمريكية هنا إلى محاولة إبقاء الأمور مربوطة بها مباشرة من خلال قتلة روسيا الاتحادية في أوكرانيا حتى آخر أوكراني.
نعم دكتور فايز، يعني قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن ألمانيا، إيطاليا، فرنسا بدأت تعيد النظر في مواقفها بشأن الصراع والأزمة الأوكرانية لصالح إنهاء الأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن. برأيك هل يؤشر هذا الكلام إلى بداية تصدع في الموقف الغربي الداعم لكييف؟
أنا أنظر إلى هذا الموضوع من نظرية أخرى أو من طرف آخر. الغرب وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية واليوم بريطانيا تقف إلى جانبها بكل تأكيد، كانت تسعى دائما إلى إيجاد تحالفات عسكرية التي تعتقد أنه من خلال التحالفات العسكرية يمكن السيطرة على أي بلد بالعالم بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي تسخير قدراتها الاقتصادية لخدمة مشاريعهم السياسية والجيوسياسية. بينما نرى بأن روسيا الاتحادية تسعى إلى إنشاء تحالفات اقتصادية، يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الناتو سعت إلى إيجاد ما يسمى بالناتو السني العربي على سبيل المثال، سعت لإنشاء ما يسمى بالإيواق بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ثلاثية التحالفات، سعت إلى إنشاء تحالف عسكري سواء كان من دول الناتو أو من خارج دول الناتو للمساهمة في الحرب على أوكرانيا. وبالتالي هم كانوا يعتقدون بأن روسيا الاتحادية يمكن هزيمتها وبسرعة كبيرة جدا للغاية، وبالتالي فرض ما يشاءون على روسيا الاتحادية وخاصة في موضوع تصدير النفط ومشتقاته، الغاز وكل أشكال الطاقة، الغاز الكهرباء إلى ما آخره، وكذلك المواد الغذائية التي تحاول اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ترويج ما يسمى بالأزمة الأزمة الغذائية العالمية، والتي سوف تنعكس على شكل مجاعات تضرب مختلف دول العالم وتحمل السبب لروسيا الاتحادية. على المقلب الآخر نجد بأن روسيا الاتحادية لا تسعى على الإطلاق لتأسيس تحالفات عسكرية، وإنما هي تسعى إلى تأليف تحالفات اقتصادية. هذه التحالفات الاقتصادية التي تدخل ضمن ما يسمى بالتشابكات الاقتصادية وليس الاشتباكات الاقتصادية، أي ليس المحاربة الاقتصادية وإنما تشابكات اقتصادية تكون من خلالها مرتبطة جميع مصالح الدول التي تدخل ضمن هذه التحالفات الاقتصادية كالبريكس على سبيل المثال أو كالاتحاد الأوروآسيوي، والتي لاحظنا من خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس بوتين والتي دعا فيها إلى زيادة التعاملات التجارية بين هذه الدول بالعملات العملات المحلية، وبالتالي هذا يعني خروج اقتصاديات تلك الدول عن هيمنة الدولار الأمريكي وعن نظام السويفت الأمريكي الذي يستخدم في حقيقة الأمر ليس لتسهيل العلاقات والعمليات الاقتصادية، وإنما لمراقبتها وضبطها حسب الإيقاع الذي يخدم المصالح السياسية والجيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى نهب خيرات وثروات الشعوب بأساليب مختلفة. هذه الأساليب من خلال فرض نفسها كقوة عسكرية متواجدة في مختلف بقاع العالم، يعني على سبيل المثال نحن نعلم بأن قواتها العسكرية منتشرة بحوالي 150 دولة في العالم، وتحاول اليوم على سبيل المثال ضم كل من فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، والأمر الذي يعني إنشاء قواعد عسكرية وكما هو معهود ومعلوم للولايات المتحدة الأمريكية تنشئ هذه القواعد العسكرية تحت مسمى قواعد الناتو، ولكن في حقيقة الأمر من يهيمن عليها ويسيطر عليها ويقودها هي قوات المارينز الأمريكي، وتعمل فقط من أجل الدفاع في حقيقة الأمر عن المصالح الأمريكية في هذه الدول. وبالتالي الدول الأوروبية نعم شعرت بأن كل ما قامت به ضد روسيا الاتحادية انعكس عليها بشكل مباشر وعلى اقتصاداتها وعلى أوضاع سكانها، وتراجع نسبة ارتفاع نسب البطالة، ارتفاع أسعار البضائع، حتى يعني عندما نسمع بأن دولة قوية اقتصاديا كألمانيا ذات أكبر اقتصاد عمليا في الاتحاد الأوروبي تدعو مواطنيها لتقليل من عدد مرات الاستحمام في الأسبوع، تقليل استهلاك اللحوم أو تقليل استخدام السيارات أو تخفيض نسبة درجة الحرارة في البيوت من أجل تخفيض استهلاك الطاقة أو الغاز تحديدا الذي يستخدم في التدفئة. كل هذه الأمور طبعا هي عيب كبير على هذا الاقتصاد الذي في حقيقة الأمر جرى خلف الأهواء الأمريكية، وهذه هي النتيجة التي يجنيها اليوم ارتفاع نسبة التضخم، فقدان البضائع في المحال التجارية، وعمليا حتى انتشار الأمراض مثلا على سبيل المثال ما تحدثنا عنه بما يخص المختبرات البيولوجية وانتشار جدري القردة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير جدا للغاية، بدءا من بريطانيا وانتهاء بإسبانيا وفنلندا حتى يوم أمس. كل ذلك إذن هو كنتيجة مباشرة للسياسات الخاطئة تجاه روسيا الاتحادية التي ما كانت على الإطلاق تسعى لفرض هيمنتها وبسط هيمنتها على تلك الدول، وإنما هي تدعو ويدها ممدودة للتعاون الاقتصادي، للتشابك الاقتصادي. يعني مثلا لنأخذ على سبيل المثال السيل الشمالي الثاني الذي تم إيقافه في حقيقة الأمر وحتى يمكن إلغاؤه، هو يخدم من أكثر؟
يخدم ألمانيا وأوروبا بالدرجة الأولى
بكل تأكيد. حتى إذا أخذنا مثلا على سبيل المثال دولة كتركيا، عندما تقوم روسيا الاتحادية بمد خط غاز يسمى بالسيل التركي إضافة إلى إنشاء محطة كهرباء ذرية لتوليد الكهرباء، وعلى الرغم من أن روسيا الاتحادية تعلم بأن تركيا عضو هام ورئيسي في الناتو، أي بين مزدوجين، الذي يعتبر روسيا الاتحادية أي حلف الناتو يعتبر روسيا الاتحادية عدو وليس شريك، وبالرغم من ذلك تقوم روسيا الاتحادية بتنفيذ هذه المشاريع الاقتصادية، أي أن يدها دائما كانت ممدودة للتشابكات الاقتصادية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى استقرارات سياسية وإلى تجسيد وتقوية التنمية الاقتصادية التي تعمل لصالح شعوب جميع الدول المتشاركة. فالتحالفات العسكرية لن تعطي أي ثمار ولن تعطي أي نتائج سوى المزيد من إراقة الدماء تحت مختلف الشعارات أو تحت مختلف الأهواء وما إلى غيره.
نعم، الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.